بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نواصل هذه الرحلة المباركة إلى بيت الله الحرام، ونعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهم يحجون بيت الله الحرام، كما روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وانتهينا في المجلس الماضي من صفة العمرة بالنسبة للمتمتع، عرفنا أن المتمتع يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة، ثم يتحلل من إحرامه ويقصر من شعره. وأما المفرد والقارن فيبدأان بطواف القدوم، وهو مستحب وسنة عند جمهور العلماء، ثم المفرد يسعى سعي الحج، والقارن يسعى سعي الحج والعمرة، لأن القارن يقرن بين الحج والعمرة في أفعال واحدة. ثم المفرد والقارن لا يتحللان، يبقيان على إحرامهما إلى اليوم الثامن. قبل أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في اليوم الثامن، ننظر ما الذي حصل بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من السعي. قال جابر رضي الله عنه: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا حث الصحابة على التمتع وألزمهم به. لماذا؟ هذا كما مر معنا في المجلس الماضي، كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وهذا معتقد جاهلي باطل. العمرة تجوز حتى في أشهر الحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا المعتقد الجاهلي، فرغب في العمرة قبل هذا الموطن. ثم في هذا الموطن قال للصحابة رضي الله عنهم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، يعني ساق بدنا، يعني النوق، حتى يقربها قربانا لله تعالى يوم النحر، ساقها من المدينة. وهذا من تعظيم شعائر الله، أن يسوق الحاج معه الهدي الذي يذبحه يوم العيد. طبعا هذا الآن يشق، ما أحد يسوق الهدي من بلده، فيكفي أن يشتريه هناك من مكة بالكوبونات. لكن القارن إذا ساق الهدي يستحب له أن لا يتحلل حتى ينحر الهدي، حتى يبلغ الهدي محله، وهذا يكون يوم العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنا ما أستطيع أن أتحلل مثلكم، وأنا أريد أن أتحلل مثلكم وأكون متمتعا، لكن الذي يمنعني من هذا هو أني سقت الهدي. فحثهم على هذا، وقال هذا الكلام من باب تطيب خواطرهم، لأن الصحابة شق عليهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل وهم يتحللون. ولهذا قال لهم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو ظهر لي، يعني ما ظهر لي الآن، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، تمتعت مثلكم، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. يعني القارن الذي لم يسق الهدي أو المفرد ألزمهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتعا. وهذا كما عرفنا الأمر بالتمتع هنا كان لإبطال المعتقد الجاهلي أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ولذلك تأمل يقول جابر: فقام سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ انظر، هذا معتقد كان راسخا عندهم، يقول يعني العمرة جائزة في عامنا هذا أم للأبد، خلاص العمرة تجوز للأبد في أشهر الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر: فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد. يعني أبطل هذا المعتقد الجاهلي والعمرة دخلت في الحج، يعني أنها مشروعة وجائزة في وقت الحج للأبد. قال: وقدم علي من اليمن. علي رضي الله عنه كان في اليمن، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا ومعلما. يقول: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا جاء بالجمال والنوق من اليمن وجعلها أيضا هديا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، فاطمة ما ساقت الهدي فتحللت تمتعت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. طيب علي لماذا ينكر على فاطمة التمتع؟ لأن هذا الإخوة أمر غريب في ذلك الزمان، حتى عند الصحابة كان هذا راسخا في نفوس العرب كلهم أن العمرة لا تجوز أشهر الحج، الحج حج فقط ما في عمرة. فأنكر عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت. يعني كان ينكر على فاطمة أمام أبيها، يعني هو ما استوعب الآن، جاء من اليمن ما درى ما الذي حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذا المعتقد الجاهلي، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. قال: فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدق فاطمة رضي الله عنها أنها تمتعت. فعلم علي رضي الله عنه أن هذا أمر جديد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: فماذا قلت حين فرضت الحج؟ أنت عندما جئت من اليمن، ميقات أهل اليمن يلملم، ماذا لبيت؟ فقال علي رضي الله عنه: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. انظر إلى فطنة علي رضي الله عنه، هو الآن سيحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وما يدري ماذا سيقول في التلبية في الإهلال، فهكذا كأنه إلهام من الله تعالى ألهمه أن يقول: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أهل أولا بالحج مفردا، ثم أدخل عليه العمرة حتى يبطل المعتقد الجاهلي، فأصبح ماذا؟ قارنا. فإذا قال: إني أهل بما أهل به رسولك، يعني القران. قال: فإن معي الهدي فلا تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علي رضي الله عنه معه في الهدي. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أن الحاج كلما قدم الهدايا في الحج كان أعظم عند الله. بعض الحجاج يظن أن الهدي معناه واحد فقط، يشتري كبشا واحدا، لو كان عندك خير اشتر بالعشرات، ادفع الآلاف، هذه تجارة مع الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الحج العج والثج، العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة إراقة الدماء في الحج. فكلما أرقت الدماء، دماء الهدايا وحتى الأضاحي، يجوز لك أن تضحي وأنت حاج، فهذا أفضل عند الله. وأذكر في سنة من السنوات واحد من أهل الخير ذكرت هذه الفائدة، وكان كثير من الحجاج يظن أن الحاج لا يجوز له إلا أن يهدي هديا واحدا. نعم الواجب واحد، كبش واحد، لكن إن زدت فهو أفضل، وإن أهديت بقرة أو ناقة فهو أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك خير. فلما سمع هذا الكلام واحد من عنده خير ذهب إلى الذي يبيع الكوبونات، قال أن اشتري الدفتر كله، ودفع مبلغا كبيرا ما شاء الله. فهذا يعني من تعظيم شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فكأن لسان الحال يقول يا ربنا نحن وبهائمنا وأنعامنا سائرون إليك، ونقدم هذه القرابين هدايا، ونطعم البائس الفقير، نحسن إلى عبادك. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. عرفنا الذي معه هدي ما يتحلل. طبعا اليوم الناس ما يسوقون الهدي، ولذلك المتمتع يتحلل بعد عمرته طبعا ويشتري الهدي بعد ذلك. هذه الفقرة الإخوة نستفيد منها فائدة، كما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالتمتع ليس هذا لأن التمتع هو الأفضل. لو كان التمتع هو الأفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أول ما لبى بالحج، واختار له الله تعالى الأفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما لبى بالحج لبى بالحج مفردا، كما نقل ذلك جابر كما مر معنا. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. ونقلت هذا عائشة رضي الله عنها، ونقل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، كلهم نقلوا، وهؤلاء الصحابة هم أقرب الصحابة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج مفردا، يعني في بداية الأمر. ثم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس أن العمرة جائزة، هنا بدأ الأمر بالتمتع والأمر بالقران. لمن ساق الهدي ما يجوز له أن يتمتع، فيقرن حتى يظهر أنه معتمر أيضا ويلبي بالعمرة مع الحج. فإذا الأمر بالتمتع أو القران هذا كان لإبطال المعتقد الجاهلي، وإلا فالأصل هو الإفراد، أن لا تخلط مع فريضتك شيئا. مثل الصلاة، الصلاة المفروضة ما يجوز لك أن تنوي مثلا أنا أنوي أن صلي صلاة العشاء وقيام ليل، ما يجوز. تنوي صيام رمضان وصيام الأثنين، ما يجوز. تنوي أن هذا المال زكاة وصدقة في نفس الوقت، لا ما يجوز. لكن الحج خفف فيه، لأنه يشق على الناس. ممكن واحد يقول أنا أتيت من مكان بعيد وأكسب عمرة وحجة، ممكن ما أرجع مرة أخرى. لكن الأفضل أن تخلص هذه الزيارة لله وحده، تجعلها حجة لا تخلط بالزيارة الصغرى وهي العمرة. فأول ما تدخل عند الميقات تقول لبيك حجا، خلاص أنت الآن حاج، دخلت في الحج، وتبقى على إحرامك إلى يوم العيد، هذا أعظم عند الله تعالى. وإذا أراد أن يكسب عمرة يمكن بعد الحج، كما كان يفعل هذا بعض السلف والصحابة، ممكن بعد الحج قبل ما يسافر يذهب إلى الحل مسجد عائشة ويأتي بعمرة، هذا جائز. فالحمد لله الأمر فيه سعة. لكن بقيت هذه الأنساك على ما هي عليه جائزة، من أراد أن يتمتع، من أراد أن يقرن، من أراد أن يفرد، الحمد لله كله له أجره عند الله تعالى. ثم يقول جابر فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني من صباح يوم عرفة. إذن الآن نبدأ الرحلة، رحلة الحج. قال: فلما كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يسمى بيوم التروية لأن الناس الماضي كانوا يتروون فيه من الماء، يعني يجلبون الماء إلى منى وعرفة ومزدلفة، لأن هذه البقاع لم يكن فيها ماء، فكانوا يجلبون معهم الماء إلى تلك البقاع، فسمي بيوم التروية. اليوم الحمد لله كل شيء متوفر في هذه البقاع، فيها المخيمات المكيفة والمفارش والأسرة، وفيها دورات المياه، وفيها المسجد، مسجد الخيف في منى الذي جاء في الأثر أنه صلى فيه 70 نبيا، هذه بقاع مباركة مر بها الأنبياء، وفيها المستشفيات وفيها المطاعم، الحمد لله هذه نعمة من الله تعالى على الحجيج، وجزا الله خيرا حكومة المملكة السعودية على توفير الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، هذا يجعل الحاج يستعين بهذه الراحة على طاعة الله تعالى. فقال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، طبعا الإهلال بالحج قبل التوجه إلى منى. فما الذي يفعله الحاج في اليوم الثامن؟ المتمتع الآن هو قد تحلل من عمرته، فيفعل مثل ما فعل في العمرة عندما تجهز للإحرام، ويكون هذا من سكنه اللي يسكن في فنادق مكة عند الحرم أو في العجزية، أو حتى لو كان يسكن في منى يحرم من المكان الذي هو فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح وادي، فأحرم بالحج، أو كان حاجا هو مقارنا، لكن الصحابة أحرموا بالحج من الأبطح، من المكان الذي هم فيه. فإذا المتمتع يصبح اليوم الثامن بعد أن يصلي الفجر وقت الضحى، متى ما تقول الحملة سنذهب إلى منى، يتجهز، يغتسل غسل الإحرام، ويتطيب في بدنه ما يطيب إحرامه، وهكذا المرأة تغتسل غسل الإحرام ولا تطيب ملابسها، ويلبس لباس الإحرام الإزار والرداء الأبيضين، ويصلي سنة الإحرام وقت الضحى، ثم يقول لبيك حجا، قبل قال لبيك عمرة أو لبيك اللهم عمرة، الآن يقول لبيك اللهم حجا، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة كما روي في بعض الأحاديث، ولو قال اللهم ما حلي حيث حبستني فهذا أحوط له، حتى إذا لا قدر الله حصل له ظرف شديد ما استطاع أن يكمل الحج يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء، لأنه اشترط على الله، قال اللهم حلي يعني أتحلل في المكان الذي أحبس فيه، فهذا من اليسر في الحج. إذن هكذا يفعل المحرم، يغتسل، يتطيب في بدنه، يلبس إحرامه، ويصلي سنة الإحرام، ثم بعد الصلاة مباشرة يقول لبيك حجا، وهو مستقبل القبلة، بعد أن يسلم يقوم يقول لبيك حجا، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم محلي حيث حبستني، ثم يستمر في التلبية، يركب الباص ويذهب مع الحجيج إلى منى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما بالنسبة للمفرد والقارن فهما على إحرامهما، ما تحلل، يعني هو أصلا يلبي في هذه الأيام، فاليوم الثامن يخرج إلى منى ملبيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، يعني بمنى، الظهر، وجاء بيان هذا في أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات قصرا بدون جمع، قصرا بدون جمع، صلى الظهر ركعتين في وقتها، ثم العصر ركعتين في وقتها، ثم المغرب 3 ركعات، ثم جاء وقت العشاء وصلى العشاء ركعتين. ونام النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، ليلة عرفة، ليلة اليوم التاسع، في منى. هذه السنة. بعض الحجيج اليوم يستعجلون، يقولون نخاف أن لا نصل إلى عرفة، فيغادر منى في آخر الليل أو في نصف الليل، ويبيت باقي الليلة في عرفة. هذا خلاف السنة. صحيح هذا جائز، لكنه خلاف السنة. لماذا نستعجل؟ الحمد لله اليوم الأمور تيسرت، هناك قطارات والباصات موجودة والأمور ميسرة. يعني الآن الحمد لله كل الحجاج يصلون إلى منى، ممكن الذي يصل الساعة 8، 9، 10 قبل الظهر، الحمد لله الكل يصل، فلا داعي إلى مثل هذه العجلة. والسنة فيها خير وبركة ويسر. أنت عندما ترتاح في منى وتنام الليل في منى وتصبح في منى، هذا أيسر وأقوى لك ليوم عرفة. أما يقوم الحجاج نصف الليل أو في آخر الليل، ثم يذهبون إلى مكان يعني أول مرة يذهبون إليه خيام وكذا، وقد ما يكون المكان مهيئا هناك جيدا، ليس مثل منى، منى يعني الخدمات فيها أكثر، فربما ما يأتيه النوم وما ينام، فربما يؤثر عليه ذلك في عرفة، يكون متعبا مرهقا لأن ما نام الليل. فخذوا بالسنة تحصلوا على البركة واليسر والحمد لله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى الفجر، فجر يوم عرفة بمنى، ثم قال جابر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يخرج الحجاج من منى بعد طلوع الشمس، هذه هي السنة، بعد طلوع الشمس يدفعون من منى ويذهبون إلى عرفة، يلبون ويكبرون. هنا تختلط التلبية بالتكبير، كما سئل أنس رضي الله عنه ماذا كنتم تقولون يعني عندما خرجتم إلى عرفة، فقال كان يلبي الملبي منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. فتخلط التلبية بالتكبير وأنت في طريقك إلى عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة مباشرة، وإنما استراح بنمرة، ونمرة منطقة قبل عرفة، اليوم مسجد نمرة الكبير الذي هو بعرفة، الجزء الأمامي من المسجد هو بنمرة. فيقول وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فهناك ارتاح في هذه الخيمة. ولذلك أنا أنصح الحجاج، غالب الحجاج يصلون عرفة وقت الصباح الحمد لله، وقت الضحى 8، 9 أنت في عرفة، فهذا الوقت الآن ليس هو وقت الدعاء. الدعاء يوم عرفة يبدأ بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر. بعض الحجاج أول ما يصل تجده يمسك الكتيبات ويقرأ الأدعية ويدعو الله من أول وهلة. طيب، لكن لو أنك ادخرت هذا النشاط، هذه القوة لوقتها، أنت الآن كن فطنا، تفرغ من كل شيء، من كل الأشغال، حتى تكون متفرغا للدعاء بعد الظهر إلى المغرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت اقضي كل حوائجك ومشاغلك. ولذلك أنا أنصح الحجاج أول ما يصل عرفة يصلي الضحى مثلا، ثم ينام، يأخذ شيء من القيلولة، تنام 1/2 ساعة كما يتيسر لك، حتى تتقوى بعد ذلك على الدعاء. ما تشعر بالنوم بعد الظهر إلى المغرب، ولو أكلت لقيمات فواكه أو طعام خفيف، حتى ما تفكر حتى في الطعام بعد الظهر، خلاص جاهز، لا تريد أن تأكل ولا تنام ولا عندك أي شغل إلا الدعاء، تتفرغ له، هذا أحسن شيء. للأسف الآن بعض الناس إيش يفعل؟ يصل عرفة، شوف المكان، تفقد المكان، ومر على زملاء في الخيام ويسلم على فلان وفلان ويدعو كذا، ويكون مرهقا ما نام من الفجر إلى الظهر. طيب بعد أن يصلي الظهر والعصر يؤتى به، ما شاء الله، هناك يعني بالرز واللحم والذبائح ويأكل. فالآن هو ما نام من الفجر إلى ما بعد الظهر، وملأ بطنه بالرز واللحم، يأتيه النوم، ينام ممكن إلى قبيل العصر. يقوم العصر يدعو قليلا، ثم يقال له لابد أن نذهب إلى مكان القطار أو الباص حتى نتهيأ للخروج من عرفة قبل ساعة من المغرب مثلا، فيضيع عليه الوقت. ذلك يعني استعد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة حتى يستريح. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. يعني قريش لا تشك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في اليوم التاسع عند المشعر الحرام. مشعر الحرام هو ماذا؟ مزدلفة. لماذا؟ قال: كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، يعني قبل عرفة، فنزل بها. خالف النبي صلى الله عليه وسلم قبيلته قريش. قريش كانوا يسمون أنفسهم الحمص، يعني كانوا يتشددون في الحج، ابتدعوا بدعة أنهم لا يخرجون من الحرم. كما تعرفون منى ثم مزدلفة ثم عرفة، عرفة تعتبر خارج حدود الحرم. فكانت قريش إيش تفعل في اليوم التاسع؟ الناس كلهم يقفون بعرفة، حتى قبل الإسلام في الجاهلية توارثوا هذا عن ملة إبراهيم. لكن قريش قالت: لا، نحن أهل الحرم، ما نخرج من الحرم. ظنوا أن هذا في التعظيم لله، فكانوا يحجون يقفون بالمزدلفة يوم التاسع والناس في عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام كان يقف مع عامة الناس في عرفة، حتى قبل الإسلام، ويخالف قومه لأنه يتبع دين إبراهيم. وهكذا أيضا فعل هنا، كما قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض عامة الناس من عرفة، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، يعني زالت الشمس، دخل وقت الظهر، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، هذا وادي عرنة، هذا أيضا خارج حدود عرفة بعد نمرة، وهو الآن توجد له علامات في المسجد. قال: فخطب الناس، خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بعرفة، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أول ما بدأ خطبته تحريم الدماء والأموال. بهذا تصلح الحياة، إذا أمن الناس على نفوسهم وأموالهم. ثم قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. أبطل ما كان عليه أهل الجاهلية. قال: ودماء الجاهلية موضوعة، يعني ما كان بينهم من الثأر هذا موضوع باطل. قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة، ابن ربيعة ابن عبد المطلب، يقال اسمه إياس ابن ربيعة ابن عبد المطلب، يعني هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا أول دم أضعه دم ابن عمي، يعني ما أحد يطالب بالثأر أو بدية، انتهى. وكان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هذيل، يعني كان طفلا صغيرا فأصابه حجر عندما حصلت حرب بين بني سعد وهذيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى ما كان عليه أهل الجاهلية حتى لا يكون الناس بينهم ثأر ومطالبة ونزاعات. الآن هذا توحيد للأمة كلها. قال: ورب الجاهلية موضوع، كما وضع ما يتعلق بالدماء والثأر أيضا أبطل الربا، لأن الربا ظلم وتفسد حياة الناس. قال: وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب عمه، فإنه موضوع كله. إذا كان يطالب الناس بزيادات أبطل هذه الربا يعني الزيادات في الأموال. ثم قال: فاتقوا الله في النساء. شوف كيف وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة حقا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة يصلح حياة الناس في دينهم، في نفوسهم، في أموالهم، في بيوتهم. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. الله تعالى هو الذي أمر بالنكاح، وأنتم تزوجتم النساء بأمر الله وبأمان الله. شوف بأمان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم. لابد أن تكون آمنة هذه المرأة المسكينة، ما تظلمها وتقسو عليها. قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. ما يجوز المرأة أن تدخل بيت زوجها رجلا أو حتى لو كان محرما إلا بإذنه، هذه مملكته. قال: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. يعني هذا من باب التأديب طبعا، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن آخر شيء، وضربا غير مبرح يعني لا يخدش جلدا ولا يكسر عظما، باب التأديب والتنبيه فقط. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما يقصر الرجل على أهله في الإنفاق عليهم. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. فنوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالقرآن الكريم، لأن هذا القرآن هو الهدى والنور، هو روح هذه الأمة. وما تخلف المسلمون اليوم عن العز والتمكين والسيادة في الأرض إلا بسبب بعدهم عن القرآن الكريم وتشريعات القرآن الكريم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يشير، يقول اللهم، يشير إلى السماء، لأن الله فوق عرشه جل جلاله، فوق سماواته. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فنشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. جزاه الله تعالى عنا وعن المسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أذن ثم أقام، يعني أذن بلال وأقام، فصلى الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 2 ركعة، ثم أقام فصلى العصر، يعني 2 ركعة. تلاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة عرفة قبل أذان الظهر، فهذه الخطبة يعني ليست خطبة جمعة حتى لو كان يوم جمعة، هذه خطبة مستقلة من خطب الحج، يخطبها إمام الحج قبل أذان الظهر، يعلم الناس مناسكهم أو يرشدهم إلى ما فيه الخير في حياتهم، ثم يؤذن للظهر ويصلي الإمام الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يصلي بينهما شيئا، ما يصلي الراتبة هنا لأنه يتفرغ للدعاء. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل وسط عرفة وقال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، لكن ذهب إلى ذلك الموقف قال فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يعني أسفل الجبل، وهذا الجبل يسمى جبل إيلال، هذا اسمه جبل إيلال، ويسميه العامة جبل الرحمة، لكن تسمية الجبل بجبل الرحمة هذه ليس لها أصل عند أهل العلم، ولكن هكذا اشتهر سبحان الله. طبعا الرحمة تنزل بكل عرفة الحمد لله، يعني لا تقتصر على هذا الجبل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل، يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات قال وجعل حبل المشاة بين يديه، يعني الطريق أمامه بين يديه، حبل المشاة يعني طريقهم بين يديه، واستقبل القبلة، يعني كأنه جعل الجبل عن يمينه والقبلة أمامه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا يعني على ناقته حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. فإذا هذا عمل الحاج في عرفة. إذا بعد أن تصلي الظهر والعصر تفرغ للدعاء، تفرغ للدعاء. وبعض الحجاج يرغب أن يذهب إلى الجبل، لكن الإخوة إذا كان المخيم بعيدا عن الجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسر لنا الأمر، قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، فلماذا تتعب نفسك تمشي مسافات طويلة ممكن ساعة تمشي لأن تصل الجبل مع الزحام والشمس وما تستطيع أن تدعو بخشوع، ثم ترجع أيضا قبل أن تنصرف الحملة أيضا فيضيع الوقت في الذهاب والإياب. فالأفضل أن تكون في مخيمك تبحث عن مكان تخشع فيه، إن كنت تخشع في الخيمة مع المكيف البارد هذا طيب، تخرج خارج الخيمة تبحث عن خلوة هذا طيب، تفعل ما هو الأخشع لقلبك. ونقف هنا وقفة إيمانية مع هذه المناسك. تأملوا الإخوة، عرفة هي الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ويوم عرفة يوم عظيم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو، إن الله يقترب من عباده ثم يباهي بهم الملائكة، يباهي بالحجيج ملائكته ويقول ما أراد هؤلاء، الله أكبر. لكن وذلك تأمل جاء يوم الثامن، ما ذكرنا هذا اليوم الثامن يوم التروية، جاء قبل عرفة الحجاج يخرجون إلى منى ما عندهم عمل إلا أن يصلوا الصلوات قصرا بدون جمع ويلبون، هذه تهيئة قبل الموعد العظيم مع رب العالمين في عرفة. وذلك الحاج في اليوم الثامن عليه أن يهيئ نفسه بالتلبية والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن حتى يتهيأ ليوم عرفة. أرأيت إن قيل لك انتظر في هذه الغرفة وستدخل على ملك البلد حاكم البلد، كيف يكون حالك وأنت تنتظر هذا اللقاء؟ والله تقفل كل الموبايلات تقول خلاص أنا أركز ماذا سأقول له، ماذا كتبت، كيف سأكلمه، ماذا أريد. هكذا أنت في منى، أنت الآن ستدخل على الملك العظيم. فيأتي يوم عرفة هناك سر يحير الحاج يتعلق بعرفة، وهو أن عرفة خارج حدود الحرم، مع أنها أعظم موقف كما تعرفون، هنا عرفة ثم مزدلفة من الحرم ومنى من الحرم، لكن عرفة خارج حدود الحرم مع أنها أعظم موقف في الحج. وذلك حتى قريش أشكل عليهم هذا، قال لا نحن نقف بمزدلفة ما نقف في عرفة، لكن الوقوف الشرعي الذي جاء به نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا وسيدنا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه موقف بعرفة. طيب لماذا؟ عرفة خارج حدود الحرم. سأل هذا السؤال سفيان الثوري أبا عبد الله جعفر الصادق. جاء سفيان الثوري إلى جعفر الصادق رحمه الله من أمة أهل السنة، قال له: يا أبا عبد الله، ما بال الموقف من وراء الحرم؟ لماذا الموقف موقف عرفة خارج حدود الحرم؟ فأجاب إجابة تكشف لك عن الحج كله من أوله إلى آخره. قال: الكعبة بيته والحرم حجابه، لأن بيت الملك يكون حول مثل منطقة واسعة ما أحد يدخلها إلا بإذن. الكعبة بيته والحرم حجابه وعرفة بابه. الآن شوف صور لك هذه الرحلة حقيقتها. فإذا جاء الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون. أول ما يأتي الوافدون على الله يقفون بعرفة، طبعا مزدلفة منى في اليوم الثامن باب التهيؤ، وإلا لو أن الحاج جاء مباشرة عرفة، هنا أول ركن بعد الإحرام عرفة. فقال: فإذا جاء الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون، يعني عرفة هي الباب، وذلك الذي يقف بعرفة يفتح له الباب، الذي يفوت الوقوف بعرفة خلاص يفوته الحج، لأن ما دخل من الباب. تخيل حالك وأنت تدعو الله، هذا له أثر كبير على القلب، عندما تستشعر أنك عندما تدعو الله في عرفة أنك كأنك، بل هذه الحقيقة الإخوة، فقير مسكين واقف عند عتبة باب الملك. شوف كيف فقير يأتي عند باب الملك ويطرق الباب، يطرق الباب من الظهر إلى المغرب. هل هناك صورة في الحج أعظم من هذه الصورة في التذلل لله والافتقار إلى الله؟ ما تجد إلا هذه الصورة، صورة عظيمة في التذلل لله، أنك أنت فقير تقف عند عتبة باب الملك خارج حرمه، تطرق الباب تدعو الله من الظهر إلى المغرب. فما ظنك بالكريم الرحمن إذا رأى عباده بالملايين يقفون عند عتبة بابه خارج حرمه يتضرعون ويبكون ويدعون؟ ما ظنك بالكريم المنان الرحيم الرحمن؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا. هذا كما يليق بجلاله، يقترب من عباده، وهو غني عنا، لكن هذا من كرمه وجوده ورحمته وإحسانه. ويقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. تخيل وأنت تدعو بعرفة ترفع يديك وتستشعر أن الله يقول لك هذا الكلام، وأنك مسكين واقف عند عتبة بابه، أمر عظيم الإخوة ما يعبر عنه اللسان. ولهذا أعظم دعاء تدعو به في عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى قال أبو شعبة: كنت مع ابن عمر في عرفة وركبتي تمس فخذه وهو على ناقته، يقول: فما سمعته يزيد على هؤلاء الكلمات: لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن هذه أحب الكلمات إلى الله، كلمة الإخلاص والتوحيد. فهذا أعظم ثناء على الله. أنت إذا جئت عند ملك وأثنيت عليه: أنت جزاك الله خيرا، ما قصرت معنا، أعطيتنا وأكرمتنا وفعلت معنا، وسكت خلاص، قلت تم، أعطوه ما يريد فوق حاجته بدون أن تسأل. ولهذا تأمل الدعاء في في عرفة أعظمه دعاء الثناء على الله: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يكفي أن يثني على الملك والملك يعطيه، فما ظنك برب العالمين. ليس معنى هذا أن اللسان ما يدعو، يدعو، لكن أكثر شيء في عرفة كلمة التوحيد، تهليل، ثم الدعاء، يدعو، خاصة الدعاء بالعتق من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبده من النار من يوم عرفة. ثم أيضا ممكن أن يخلط دعاءه بالتكبير والتلبية، ما تنقطع حتى في عرفة. فهكذا، ويعني ممكن أن تتلو شيء من القرآن إن أردت أن تنشط نفسك مثلا، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف من الظهر إلى المغرب وكان على ناقته يرفع يديه، فسقط خطام الناقة فرفع اليد اليمنى وتناول الخطام باليد الأخرى، يعني ما يضيع ولا ثانية. هكذا يقف الحاج بعرفة. ثم بعد ذلك، بعد غروب الشمس، قال: حتى غاب القرص، قرص الشمس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا دفع من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة إلى مزدلفة قبل الغروب حتى يعني يروا الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وقال: هدينا مخالف لهديهم. نتعلم هذه الدروس في الحج، مخالفة المشركين. ثم قال: وأردف أسامة خلفه، الحب بن الحب رضي الله عنهما، أسامة بن زيد، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، يعني ضيق عليها الزمام، الحبل الذي يعني تقاد به الناقة حتى ما تسير بسرعة. قال: حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. مورك الرحل يعني إذا مل الراكب من أن يدلي قد رجليه يرفع يعني رجليه ويضعها على مورك الرحل، يعني مثل الشيء في الرحل الذي يجعل كأنه جالس يعني. فهكذا، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. يعني هذا من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج أن يدفعوا من عرفة إلى مزدلفة وعليهم السكينة. للأسف اليوم انظر، أول ما تغرب الشمس ويدفع الحجاج بالباصات، يعني كل باص يريد أن يتقدم على الآخر، والهرنات يعني للأسف السكينة السكينة، يعني الهدوء والسكينة تحفظ بها الأرواح. وقال: السكينة السكينة. طبعا يلبي إلى أن يصل إلى المزدلفة. قال: كلما أتى حبلا من الحبال، يعني تلا مرتفعا يسيرا، أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ما صلى السنة الراتبة. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر، هذا فجر يوم إيش؟ يوم العيد. وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، يعني بالمزدلفة. ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام، المزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني بالمزدلفة. أيضا يطلق المشعر الحرام على جبل قزح، جبل صغير، طبعا أزيل هذا الجبل وبني مكانه مسجد بالمزدلفة. هناك موقف النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. قال: حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، هذا بعد صلاة الفجر، استقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني أسفرت السماء. قال: فدفع من مزدلفة يعني إلى منى قبل أن تطلع الشمس. هذا فعل الحاج بالمزدلفة. إذن ماذا يفعل الحجاج بالمزدلفة؟ أول ما يصلون مزدلفة يصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا، سواء كان في وقت المغرب أو في وقت العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وصل المزدلفة وقت العشاء، لأن في زمان ما توجد مواصلات سريعة. اليوم الحمد لله تركب القطار أنت خلال 10 دقائق في المزدلفة، فهذه من نعمة الله تعالى. فيصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر. طبعا هنا الإخوة بالمزدلفة المقصود من المزدلفة ذكر الله ودعاء الله تعالى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر قام ودعا الله وكبره، وهذا أدب جميل. كما قيل إذا بسط لك البساط فاحذر من الانبساط، يعني أنت كنت تدعو الله واقف عند باب الملك خارج حرمه فقير مسكين تطرق الباب، فلما فتح لك وازدلفت، مزدلفة يعني من الاقتراب، اقتربت انك تقترب من حرم الله، دخلت الحرم تقترب من بيت الله فأصبحت قريبا من الله، أنت في حرم الله تنسى ربك وما تدعو الله، هذا ليس من الأدب. فإذا بسط لك البساط فاحذر من البساط، احذر من أن تنبسط وتنسى الدعاء والذكر، لا، ادعو الله وأهلل وكبر وعظم الله تعالى بهذا الدعاء، وهذا هو المقصود. فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا كان بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر جدا. طيب الآن الناس يقول أنا سأتعجل من مزدلفة، ما أستطيع أن أنام بها أو أسهل لي هذا، خاصة الضعف من النساء يسحب لهم أن يتعجلوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عجل ضعفة أهله بليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدفع من مزدلفة ليلا، هذا يجوز للحاج لكن هذا يكون بعد نصف الليل، يعني إذا وصل الحاج مزدلفة يمكث بها إلى نصف الليل. نصف الليل يحسب من المغرب إلى أذان الفجر، النصف هو نصف الليل. الآن كم؟ أذان الفجر ساعة 4 وأذان المغرب السابعة تقريبا نقول، فيعني ما شاء الله الليل 9 ساعات، يعني 4 ساعات ونصف بعد المغرب، هذا نصف الليل، يعني 8 9 10 11 ونصف. نعم، يعني إذا أردنا بالتحديد 11 ونص تقريبا 12 أنت تخرج من مزدلفة، هذا جائز. فيجوز أن تدفع بعد نصف الليل، وهذا يجوز للأقوياء وللضعفاء والحمد لله، لكن القوي الذي ما يرتبط بأهله الأفضل له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبيت بالمزدلفة. ومن أراد أن يتعجل فهذه رخصة للجميع، للأقوياء وللضعفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس، حتى من يعني كان قويا دفع مع ضعفة أهله وما ألزمهم بشيء، ما ألزمهم بدم أو كذا. لكن ما ننسى ذكر الله تعالى حتى من تعجل، يعني هو الآن الحملة ستغادر مزدلفة بعد الساعة 12:00، على الأقل الساعة 11:30 يقوم نص ساعة يدعو الله، فاذكر الله عند المشعر الحرام كما كان ابن عمر يفعل. كان إذا قدم ضعفة أهله يأتون عند جبل قزح الموقف ويدعون، ثم بعد ذلك ينصرفون. وإذا انصرف الحجاج من مزدلفة يجوز لهم أن يبدأوا بأعمال يوم العيد، وإن كان الأفضل أن لا يبدأوا بهذه الأعمال إلا بعد فجر يوم العيد، لكن جائز. وذلك أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر وصلت يعني تعجلت ثم رمت الجمرة ثم صلت الفجر، يمكن رمتها ليلا أو بعد دخول الفجر، فهذا جائز والحمد لله. وطيب الآن ماذا يفعل الحاج يوم العيد أو ليلة العيد لمن تعجل؟ طيب نقرأ. يقول جابر رضي الله عنه فدفع قبل أن تطلع الشمس، وهذا أيضا في مخالفة المشركين، المشركين كانوا يدفعوا من مزدلفة بعد طلوع الشمس، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل كبير بالمزدلفة، فإذا طلعت الشمس عليه يدفعوا من مزدلفة إلى منى. فقال جابر وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، يعني نساء على يعني النوق يجرين يعني على الراحلة، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، أيضا ينظر. الفتنة، الإنسان ضعيف، وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. وهذا فيه يعني الأمر معروف عن المنكر لكن بلطف. تأمل كيف يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل يصرفه عن أن ينظر إليهم. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. نعم. قال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. بطن محسر يعني بين مزدلفة ومنى، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر في هذا المكان أسرع راحلته قليلا، لأن يعني وادي يسير جدا يعني صغير. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. هذا بطن محسر، يقول بعض العلماء هناك حسر الفيل، فيل أبرهة، فهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن العذاب، أنه كان يدفع سريعا، كما مروا بديار ثمود عندما كان راجع من غزوة تبوك، فقال: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، وأسرع، لأن هذه أماكن عذاب. وأيضا جاء، وهذا صح عن عمر رضي الله عنه، أن بطن محسر كان موقف النصارى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم ويدفع، يعني ما يقف في هذا المكان، والله أعلم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. طبعا الآن الحجاج يدفعون من مزدلفة إلى منى ويلبون، يستمرون في التلبية. طبعا الحجاج بالمزدلفة يجمعون حصى الجمار، هذا أيسر لهم، أن يأخذوا حصى الجمرة على الأقل جمرة الكبرى يوم العيد من مزدلفة، وإذا أخذوا الحصى لباقي الجمرات أيام التشريق فهذا جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع خرج من مزدلفة، قال: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي. فإذا رمى جمرة العقبة الكبرى فقط بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر. أول ما يبدأ بالرمي تنقطع التلبية، لكن يستمر التكبير مع الحاج إلى آخر أيام التشريق. قال: مثل حصى الخذف. حصى الخذف يعني التي يمكن أن تخذف بها بين السبابتين، هذه تكون حصى صغيرة عن نصف الأنملة تقريبا، يعني يقولون يعني أكبر من الحمصة، نسميه النخة نحن قبل أن يطبخ يعني، وأصغر من البندقة، يعني حصى صغيرة يعني نصف أنملة تقريبا، وهذا على سبيل التقريب، يعني لو صغرت قليلا أو كبرت قليلا لا بأس، يعني ممكن أن ترمي بها بين سبابتيك، هذه حصى الخذف. طبعا أنت في الجمار ما ترمي هكذا، ترمي هكذا، لكن هكذا تسمى حصى الخذف بالنظر إلى حجمها، أنه يمكن أن تضعها بين السبابتين وترمي بها، تكون صغيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي، فأكمل 100 وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه استحباب أن يأكل الحاج من هديه أو المضحي من أضحيته. وفي رواية عند أحمد: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق، طب بعد النحر يحلق رأسه، بعد الحلق الآن خلاص يعني حلق فيغتسل ويزيل الوسخ والدرن ويلبس لباسه، تحلل تحل أول، يجوز له كل شيء إلا النساء، ثم يذهب لطواف الإفاضة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله، يعني لما يتحلل يوم العيد قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. يقول: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني طاف طواف الإفاضة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما عرفنا في نهاية أمره، فطاف طواف الإفاضة فقط الذي هو عن العمرة والحج، ما سعى، لأنه سعى مع طواف القدوم. وكذلك المفرد إذا سعى للحج يطوف طواف الإفاضة فقط، أما المتمتع فيطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج ويسعى سعي الحج. فالمتمتع عليه طوافين وسعيين، أما المفرد والقارن لا، طواف واحد وسعي واحد. طبعا إذا طاف طواف القدوم هذا مستحب، لكن طواف الواجب طواف الإفاضة فقط بالنسبة للقارن والمفرد. أما المتمتع يجب عليه طواف العمرة وطواف الحج، وكذلك عليه سعيين كما عرفنا. قال: فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. طبعا هذا ما نقله جابر، وإلا فابن عمار وغيره ينقلون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، وذلك بعضهم جمع قال لعله صلى الظهر بمكة ثم لما رجع إلى منى رأى الصحابة اجتمعوا ينتظرونه فصلى بهم الظهر مرة أخرى، هو يكون قد ينوي النافلة وهم يصلون خلفه الفريضة، جمعا بين الأحاديث. وبعضهم يرجح الحديث الآخر، لأن يعني الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى أكثر، والله أعلم. قال: فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يريد أن يشارك معهم في سقاية الحجيج، لكن لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا أصبحت سنة والناس كلهم سيفعلون فيأخذون هذا الشرف سقاية الحجيج من بني عبد المطلب ومن العباس رضي الله عنه وهو القائم على سقاية الحجيج. قال: فناولوه دلوا فشرب منه. وهذا أيضا من المناسك أو من المستحبات أن يشرب الحاج من زمزم، هذا ثبت بعد طواف الإفاضة. وبهذا ختم جابر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن نحن نمر مرورا على يوم العيد مرة أخرى حتى يتبين للحاج ماذا يفعل يوم العيد. يوم العيد أعماله أربعة مجموعة في كلمة كما يقول علماء رنحط، رنحط، ر رمي، ن نحر، ح حلق، ط طواف. طبعا المتمتع عليه طواف مع السعي. هذه الأعمال السنة أن تفعلها مرتبة على هذا الترتيب، رنحط، يعني ترمي الجمرة أولا، جمرة العقبة، ورمي الجمرة يكون الآن نفرض أن الجمرة أمامي، أجعل منى عن يميني، يعني أشوف عن يميني الجمرة الوسطى والصغرى وأنا عند الكبرى الأخيرة، وتكون القبلة على يساري، أرميها من هذه الجهة، هذا أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو رميتها من أي جهة هذا جائز، والمعتبر أن تسقط الحصى في الحوض، ما يشترط أن ترمي الشاخص الجدار أمامك، لا، المهم أن تسقط في الحوض وتكبر مع كل حصى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه الجمرات الشيطان ظهر لإبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن فرماه بالحصى حتى ساخ في الأرض، فإذا أنت تعادي الشيطان بهذا الرمي: الله أكبر، الله أكبر، فيها معاداة للشيطان، فكأنك تستفتح أعمال يوم العيد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، استعاذة عملية. ثم تزيل العائق بعد أن أزلت العائق، الشيطان عائق في طريقك إلى الله. أنت الآن شوف وقفت عند الباب ثم فتح لك الباب، ازدلفت، اقتربت، استرحت بالمزدلفة، ثم قمت من تمام الأدب مع الله أنك دعوت الله وأنت في حرمه، ثم تزيل العائق من طريقك، ترمي الجمرة، الشيطان، هذه معاداة للشيطان، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تنحر الهدي والنحر يذكرنا موقف إبراهيم عندما عزم أن يذبح ولده إسماعيل تقديما لمحبة الله على محبة الولد وما تحبه النفوس، وهذا إزالة للعائق الثاني محبوبات النفوس، كأنك تذبح كل محبوباتك، فبذلك أزيلت العوائق. ثم تحلق رأسك قبل الطواف، لأن الزينة في الحج زينة التذلل لله، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، سكت، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، سكت، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين، لأن الحلق أبلغ في التذلل لله. شوف السجين يحلق رأسه إظهارا لذله، فكذلك الحاج يحلق رأسه، هذا من تمام التذلل لله. ولك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الكبائر من الموبقات، وقال وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حسنة تكفر عنك سيئة، وقال كانت لك نورا يوم القيامة. تتذلل لله وتتزين بزينة الذل لله، ثم تتحلل التحلل الأول إذا فعلت يعني الرمي مع الحلق، النحر ما له علاقة بالتحلل، إذا رميت وحلقت تتحلل، يجوز لك أن تغتسل تلبس لباسك، إلا النساء ما يجوز لك أن تأتي النساء أو مقدمات ذلك، فتتحلل ثم تذهب تطوف طواف الإفاضة مثل الطواف العادي، ليس فيه رمل ولا اطباع، لأنك تلبس ملابسك العادية، حتى لو كنت لابس الإحرام ما تطبع، ما تخرج كتفك الأيمن، تطوف 7 أشواط. وهذا الطواف الإخوة هو مقصود الحج، مقصود الحج، لأن الزيارة كلها لأجل بيت الله، فالآن وصلت، وذلك يسمى طواف الزيارة، فتزور بيت الله وتطوف حول البيت 7 أشواط، وتصلي 2 ركعات خلف مقام إبراهيم، تقرأ الكافرون قل والله أحد، ثم تشرب من زمزم، هذه ضيافة الرحمن، ماء زمزم لما شرب له. والمتمتع سيسعى سعي الحج، والقارن مفرد كما عرفنا إذا تقدم السعي ما يكون عليهما سعي، ثم ترجع إلى منى. طبعا أعمال يوم العيد هذه رنحط، النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد عن تقديم وتأخير هذه الأعمال، قال مثلا قال حلقت قبل أن أرمي، قال نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فالحمد لله، يعني هذا من التيسير. وهذه الأعمال كما قلنا يجوز أن يفعلها الحجاج الذين دفعوا من مزدلفة ليلة العيد بعد نصف الليل، يعني بعض الحملات تخرج من مزدلفة بعد نصف الليل تذهب إلى الرمي، جوزك أن ترمي ليلا جمرة العقبة الكبرى ليلة العيد، لأن هذه ليلة العيد. بعض الحجاج يذهبون مباشرة إلى الطواف، يجوز لك أن تطوف وتحلق رأسك وتلبس لباسك ثم تذهب إلى الرمي بلباسك ترمي جمرة العقبة، فيجوز لك التقديم والتأخير. إذا فعلت 2 من 3 تتحلل تحل الأول، يعني تخلع إحرامك، يعني ترمي وتحلق تتحلل، تطوف وتحلق تتحلل، وهكذا. ثم إذا أكملت الأعمال يجوز لك كل شيء حتى النساء. ثم يرجع الحجاج إلى منى، الواجب أن تبيت ليلة 11 بمنى والثاني 10 بمنى، والواجب في المبيت أن يكون نصف الليل أقل شيء، نصف الليل على الأقل، مثل ما عرفنا الليل 9 ساعات، يعني 4 ساعات ونصف أنت تكون في منى، سواء كان من أول الليل أو آخر الليل، والسنة أن تبقى كل الليالي والأيام، يعني النهار والليل تكون في منى، هذه السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من خرج من منى يحتاط لنفسه أنه يكون في منى الليل نصفه على الأقل، يكون في منى. فالواجب المبيت بمنى ليالي التشريق الليلة 11 و12. طبعا ما الواجب بمنى؟ المبيت مع ماذا؟ رمي الجمرات 3، ووقت الرمي يبدأ بعد الزوال عند جماهير العلماء، بعد الزوال بعد أذان الظهر، والأفضل أن ترمي إلى الغروب، يعني على الغروب تكون قد انتهيت من الرمي، هذا أفضل. ومن أخر الرمي إلى الليل يعني جائز، كما جاء عن السلف رحمهم الله كانوا يرمون ليلا، فهذا جائز. فرمي الجمرات أيام التشريق، ترمي الجمرة الأولى من أي جهة؟ تكبر مع كل حصى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا سبع حصيات، ثم تتقدم أمامها وتدعو الله دعاء طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتقدم تصل إلى الجمرة الوسطى أيضا ترميها الله أكبر الله أكبر من أي جهة، ثم تتقدم إلى الأمام وتأخذ يسارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جمرة العقبة كان فيها مثل العقبة مثل الجبل، فيعني ما يستطيع الحاج أن يرميها كان في الماضي من تلك الجهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ذات اليسار حتى يرمي الجمرة بعد ذلك، أما إذا أخذ ذات اليمين ما يستطيع أن يرميها من هذه الجهة، يعني هذا هو السبب، فأخذ ذات اليسار ثم دعا الله تعالى طويلا، ثم دفع إلى جمرة العقبة ويرميها من تلك الجهة، يجعل يعني منى عن يمينه ومكة عن يساره، يرمي بسبع حصيات وليس بعدها دعاء، وهكذا ترمي الجمرات في اليوم الأول واليوم الثاني. ثم في اليوم الثاني الله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق، بالتكبير ورمي الجمار، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، إذا أردت أن تنصرف يجوز لك تبقى يومين فقط في منى، هذا جائز، ولا بد أن تخرج منى قبل غروب الشمس، أما إذا بقيت في منى بعد الغروب بعدين غيرت رأي قلت لا أنا أريد أن أنصرف إلى مكة، لا ما يجوز لك، لا بد أن تبقى، إذا أردت أن تنصرف لا بد أن يكون هذا قبل غروب الشمس، كما ثبت هذا عن الصحابة عن عمر رضي الله عنه وغيره. ثم أما التأخر فهو الأفضل، أن تتأخر وتبيت ليلة 13 من شهر ذي الحجة ثم ترمي الجمرات الثلاث في اليوم 13، هذا مستحب لمن أراد أن يتأخر، قال ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ثم بذلك تكون قد انتهيت من أيام التشريق، والتي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، ذلك ما يجوز صيامها لأنك في ضيافة الرحمن، تستشعر في هذه الأيام أنك ضيف عند الله، قبل أن تسافر إلى بلدك أيام الضيافة ثلاثة، أنت بالخيار تريد أن تكملها فهذا أفضل، تريد أن تنصرف بعد يومين فهذا لك، وتجلس ترمي الجمار تعادي الشيطان حتى لا يدخل عليك الشيطان بعد أن كسبت الحسنات الكثيرة والدرجات المضاعفة وزيادة الإيمان، ثم قبل أن تعود إلى بلدك تطوف طواف الوداع، قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت يعني الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فطواف الوداع واجب عند جماهير العلماء، وتؤخر طواف الوداع إلى قبيل السفر، يعني يكون آخر عهدك بالبيت الطواف، بعد طواف الوداع ما يجوز لك أن تبقى يوم كامل مثلا في مكة في سكنك، أو يعني تنام ليلة كاملة أو تذهب تتسوق ساعات طويلة، لا، ما كان آخر عهدك بالبيت الطواف، كان السوق أو النوم أو لا، تجعله آخر شيء، ثم بعد طواف الوداع لا بأس مثلا إذا تذكرت شيء في طريقك تشتري حاجة تذكرتها وأنت ماشي لا بأس، تنتظر رفقتك أخذتك غفوة مثلا ساعة نمت نص ساعة لا بأس، أما أنك يعني تقدم طواف الوداع ثم تمكث يعني يوم أو نص يوم فهذا يعني لا يجوز، ويجب عليك أن تعيده، ثم بعد ذلك طبعا طواف الوداع مثل باقي الطواف سبعة أشواط صلي ركعتين، وهكذا تكمل هذه الرحلة الإيمانية المباركة، نسأل الله تعالى يتقبل منا أجمعين، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يقربنا إليه ونحن بعيدون عن بيته أو قريبون منه، فالقرب قرب القلوب من الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يقربنا إليه وأن يرزقنا زيارة بيته الحرام ونسر لنا هذه الزيارة الكريمة، نسأله تعالى أن يجعلنا من وفده الكرام، وأن يجبر خواطر من لم يتيسر لهم الحج وربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه، نسأل الله تعالى من فضله، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضلوا. نعم، بالنسبة للحائض يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحمد لله الأمر بالنسبة للحائض ما تختلف أبدا عن الحجاج إلا في الطواف فقط، لأن الطواف تشترط له الطهارة فقط، فهي عند الميقات تلبي. إذا كانت تريد أن تكون مفردة يعني تختار أفضل الأنساك تلبي بالحج فقط، لكن إذا لبت بالحج خلاص ما تستطيع أن تغير إلى التمتع أو القران، لابد أن ننتبه لهذا. لكن إذا أرادت أن تكون متمتعة وهي تقول والله أنا ما أدري الآن يعني في هذا العذر، فنقول لا بأس، قولي لبيك اللهم عمرة كوني متمتعة، لكن عندما تصل إلى الفندق تنتظر هناك إلى اليوم الثامن، إذا طهرت ممكن أن تطوف وتسعى وتتحلل ثم تلبي بالحج. لكن إذا قالت أنا ضاق علي الوقت الآن أنا أنتظر وأنا لبيت بالعمرة وجاء اليوم الثامن وقالوا خلاص الحملة كلها ستغادر إلى منى وأنا ما طهرت يمكن ما أطهر حتى عرفة، تقول لا بأس الآن أدخلي الحج على العمرة مثل ما فعلت عائشة. عائشة على قول جماهير العلماء أنها كانت قد لبت بالعمرة فما تمكنت وضاق عليها الوقت إلى يعني ليلة عرفة، ف يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل في الحج، على الخلاف أنها بعضهم يقول هي رفضت عمرتها ودخلت الحج فأصبحت مفردة، وبعضهم يقول لا هي أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة. على كل حال ممكن هنا نأخذ بالأحوط أن تدخل الحج على العمرة، فإذا في اليوم الثامن إذا خرجت الحملة تقولين لبيك اللهم عمرة وحجة، يعني تكونين قارنة، هي لبت بالعمرة هي لا زالت محرمة لكن ما طافت ولا سعت العمرة، فتدخل الحج على العمرة فتكون قارنة وتخرج في منى تلبي وفي عرفة تقف بعرفات وتدعو، وما ينقصها هذا أي شيء، يعني ما يكون أجرها ناقصا أبدا، حجها تام الحمد لله، وترمي الجمرة وتقصر من شعرها يوم العيد، والنحر يكون بالكوبونات تقريبا الآن في زماننا، ثم تكون قد تحللت حل أول لأنها رمت وقصرت، فتنتظر إلى أن تطهر حتى تطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لابد فيه من الطهارة. طيب نفرض أنها تأخر عليها الحيض واستمر بها من يوم العيد إلى آخر يوم، الآن الناس الحملة ستغادر إلى البلد وهي ما طافت الإفاضة، ماذا تفعل؟ طبعا هي سترمي أيام التشريق، ستكون في منى وترمي وتنتظر متى ما تطهر، يجوز أن تطوف الإفاضة في أي وقت، لكن قالت أنا رميت الجمرات ورجعت من منى والناس الآن يطوفون طواف الوداع وأنا ما طفت الإفاضة ولا سعيت سعي الحج، نقول الواجب أن تبقى بمكة، يبقى معها محرمها أو تبقى هي بمكة ويرجع إليها محرمها مرة أخرى إلى أن تطهر وتطوف، هذا الحل الأول. قالت الله يعني هذا صعب، لماذا؟ لأن الحملة ما تنتظرني وأنا يعني خاصة الحجاج يأتون مكان بعيد من أفريقيا من دول شرق آسيا من أوروبا، تقول هذه أصلا هي أول حجة وآخر حجة لي، أنا ما أدري ما أرجع مرة أخرى والحملة ما تنتظرني. نقول إذا كانت البلاد قريبة تسكن في السعودية أو حتى دول الخليج لمن أراد أو لمن كان مستطيعا أن يرجع، نقول هذا ركن ما تتساهل فيه، فترجع إلى بلدها، تحلت حل أول لكن ما يقربها زوجها، ترجع إلى بلدها، يكون عليها طواف الإفاضة وسعي الحج، ترجع إلى بلدها وتكون على إحرامها الباقي منه، يعني هي تحللت تستطيع أن تضع العطر وكذا لكن ما يأتيها زوجها، إلى أن تطهر ثم ترجع مرة أخرى وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. إن شاء الله يكون بعد شهر ذي الحجة، إن شاء الله يكون بعد شهرين ثلاثة، لا يضر، طواف الإفاضة لا يخرج وقته. طيب قالت أنا ما أستطيع أن أرجع، أنا إذا سافرت لن أرجع إلى مكة، ماذا تفعل؟ نقول هنا خلاص فاتقوا الله ما استطعتم، الآن هذه ضرورة، فتطوف وهي حائض، تطوف وهي حائض، إذا ما استطاعت كل هذه الحلول تقول أنا ما يشق علي أن أذهب وأرجع، تطوف وهي حائض. وهذا القول إخوة قال به الحنفية، يعني خلاف الأئمة يعني يكون رحمة في الحقيقة، ففي مخرج لها، قول الحنفية أنهم يقولون الطهارة ليست شرطا وإنما هي واجبة، يعني تجبر بدم، فنقول طوفي واسعي وأنت حائض، ثم باب الاحتياط تجبرين هذا بدم، يعني تذبح ذبيحة وتوزع على فقراء الحرم ويكون يعني حجها تام والحمد لله. نعم. لا يقطع الصلاة، حتى لو مرت امرأة أمامه، عند المذاهب الأربعة أن الصلاة لا تقطع بمرور المرأة، وإنما الحديث التي وردت في هذا معناها يعني قطع الأجر، نقصان الأجر، كما ثبت هذا عن جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قول الأئمة الأربعة. فالحمد لله الصلاة يعني لا تبطل بمرور المرأة ولا بمرور يعني من يمر أمامه، لكن هو بقدر المستطاع يتجنب الزحام حتى ما يمر النساء أمامه. نعم. نعم. أولا بالنسبة لانتقاض الوضوء في الطواف، طبعا عند جماهير العلماء يشترط تشترط الطهارة في الطواف، وهذا هو الأقرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا انتقض وضوء الحاج وهو في طوافه يخرج من الطواف مباشرة يجدد وضوءه، حتى لو احتاج أن يذهب إلى الخلاء الحمام مثلا يذهب ويتوضأ ويرجع ويبني على الطواف. يعني إيش يبني؟ يعني يكمل طوافه من المكان الذي وقف عنده، ما يحتاج أن يعيد الطواف من أول ولا يحتاج أن يعيد الشوط من الأول، يعني مثلا يحفظ المكان، يضع علامة يقول أنا الآن عند الركن اليماني، أو أنا الآن عند هذه الزاوية أو عند هذا الميزاب، الآن من هنا سأخرج، يخرج ويرجع من نفس إلى نفس المكان، حتى لو احتاط يعني يتقدم قليلا عن المكان الذي خرج منه ويكمل الطواف. يعني هذا ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، مثل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ورضي الله عنهما، وقال به جمع من التابعين، وهو يعني مذهب كثير من الفقهاء من الأئمة الأربعة. فالحمد لله يعني هذا يعني فيه سعة، أن بعض العلماء يقول لا يبطل طوافه ويعيد مرة أخرى طواف من أوله، لكن هذا يعني ليس عليه دليل، فيعني هنا يكمل من المكان الذي هو فيه. أما إذا مست يده يد امرأة مثلا أجنبية عن بسبب الزحام، هذا لا ينقض الوضوء الحمد لله، وإن كان هذا يعني على مذهب بعض الفقهاء، لكن الذي عليه جماعة العلماء خاصة ما دام هذا المس ليس بشهوة فهذا لا ينقض الوضوء، يعني يكمل طوافه ما عليه شيء الحمد لله. نعم. الله أمر عندكم، إذا كان عندكم أسئلة بعد ما. طيب. سلام تمام.
استشكل علي أمر يعني في مسألة حج النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة من لم يسق الهج يقلبها عمر يعني يحول نفسه إلى عمر
نعم
ومستقيم الهج إحنا نعرف أن الآن النسك سواء عمر أو قران لابد فيها من هج فكيف يعني ما فهمتش يعني
نعم أحسنتي نعم طبعا النسك القران والتمتع يجب على المتمتع والقارن الهدي ليس معنى هذا أنه يسوق الهدي لا أختي وإنما هذا من أعمال يوم العيد يعني من أعمال يوم العيد بالنسبة للحاج أن ينحر هديه هذا بالنسبة للقارن والمتمتع واجب عليه لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هذا واجب عليه بالنسبة للقارن والمفرد بالنسبة للقارن والمتمتع أما المفرد فليس عليه هدي المفرد ليس عليه هدي يستحب له إذا ذبح يوم العيد هذا مستحب له لكن ليس واجبا هذا شيء هذا أمر وسوق الهدي أمر آخر يعني سوق الهدي زيادة هو صحيح الهدي سيذبح يوم العيد لكن السوق معناه أن يسوقه معه من بلده هذا من باب إظهار شعائر الله وتعظيم شعائر الله يعني ما يأتي مكة ويشتري الهدي من مكة ويذبحه لا يأتي معه يعني من خارج مكة بالهدي هذا في تعظيم لشعائر الله الذي يسوق الهدي معه يعني وهو قادم إلى الحج هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر يعني أنا ما أستطيع أن أتحلل لأنه هذا طبعا يقول علماء من باب المستحبات أن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يعني بالنسبة للقارن إذا ساق الهدي معه لا يتحلل يعني ما يجوز أن يتحلل حتى ينحر الهدي طبعا نحر الهدي سيكون إيش في يوم العيد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يتحلل فاكتفى بالقران بخلاف باقي الصحابة باقي الصحابة ما ساقوا الهدي كل من لم يسق الهدي سواء كان مفرد أو قارن أمره النبي صلى الله عليه وسلم إيش أن يقلب إحرامه إلى عمره أي أن يكون متمتعا لأن ما ساق الهدي مدام ما ساق الهدي يعني ما في شيء يمنع من التمتع من التحلل يستطيع أن يتحلل قبل يوم العيد احنا قلنا اذا ساق الهدي ما يستطيع ان يقصر شعره لين يوم العيد طيب اللي ما عنده هدي يستطيع ان يقصر شعره ولذلك امرهم بالتمتع حتى يبطل معتقد الجاهلي كما عرفنا وبامكانهم ان يتحللوا فقلبوا احرامهم القارن والمفرد قلبوا احرامهم الى عمره فتمتعوا حتى يبطل النبي صلى الله عليه وسلم معتقد الجاهلي و قصروا من رؤوسهم وإن كان إيش يوم العيد سيذبحون هديا لكن هذا هدي غير سوق الهدي هذا الهدي واجب من الواجبات على القارن والمتمتع فإذا نفرق بين سوق الهدي الذي يمنع من التحلل وبين إراقة دم الهدي بين ذبح الهدي الذي يكون من أعمال يوم العيد نعم 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 السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله انت بخير الله يتقبلنا اجمعين امين امين نعم
السؤال الاول عباره افعل ولا حرج افعل ولا حرج هل هي عباره خاصه باعمال يوم النحر يوم العيد ولا هي عامه بعض الناس يجعلها عامه في ايام الحج الحج كامل.
نعم أحسنت.
يا شيخ بالنسبة تقولت أن المرأة التي تعجزت عن التي عجزت عن طواف الإفاضة بسبب أنها حاضت ممكن على قول من يقول أنها تطوف. أنا كان سمعت الريبورت أنها تضع ما يمنع نزول دم الحيض. أنت قلت عن الجوز لأنها تطوف يا حائل إذا عجزت.
نعم.
فتطوف فأظن يقول أنها تضع ما يمنع نزول دم.
صحيح.
ثالثا الله يحفظك يا شيخ معلش يا ليت يعني توجه نصيحة للناس اللي يتهاونون في الحياة كما الحج بعضهم يأتي يقول الحج عرفة ويقف في عرفة ويوكل على الرمي جمرة وعلى الواجبات بقيتها. فجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بالنسبة للسؤال الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، هذا ليس في كل شيء في الحج، وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أعمال يوم العيد، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أما أن يتجرأ بعض الناس ويفتي بهذا في كل مسألة في الحج، ما أحد يسأل مثلا إيش حكم لبس الكمام يقول افعل ولا حرج، لا أخي ما المسألة بالطريقة هذه. إيش حكم من لم يبيت بدون عذر افعل ولا حرج، إيش حكم من يرمي قبل الزوال قال افعل ولا حرج، لا هذا لا يجوز. كل مسألة لها أدلتها لها حكمها، وما يجوز لنا أن نوسع. نعم الرخص الشرعية موجودة الحمد لله، لكن ليس بمثل هذه الطريقة، فيعني ينتبه الحاج لمثل هذا. الأمر الثاني إيش قال بالنسبة لي موضوع، نعم طواف الحائض، وما أدري هو ماذا كان يقصد، لكن نعم المرأة طبعا لا شك أنها إذا طافت وحائض تتحفظ، بمعنى أنها تمنع يعني تضع شيئا يمنع من نزول الدم حتى لا يعني تنجس المكان أو المسجد، وتطوف وهي حائض وطوافها صحيح. هذا عند الضرورة كما قلت، عند الضرورة إذا حاولت كل المحاولات كما عرفنا وما استطاعت، يعني ما في حد يبقى معها، ما تستطيع أن ترجع مرة أخرى من بلدها، فهنا يعني تطوف وهي حائض وطوافها صحيح. ثم جزا الله خيرا يعني ينبه تنبيها مهما أن بعض الحجاج يتهاون بشعائر الحج. الله تعالى يقول ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الذي في قلب تقوى لله يؤدي هذه المناسك كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، يؤديها الأداء التام بقدر استطاعته. نعم إذا عجز عن واجب الواجبات نعم ليس عليه شيء، أو إذا احتاج أن يفعل شيئا من المحظورات أو يترك شيء من الواجبات وهو بحاجة إلى ذلك ممكن يكون عليه دم أو فدية. أما أن يتساهل يقول خلاص أنا أقف عرفة وبعدين كل الواجبات أنا أدفع دم 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 وخلص ما أطوف طواف الوداع ولا أرمي الجمرات أيام التشريق ولا أبيت ليالي التشريق بمنى، ويدفع كل واجب دم وخلص، لا، الله غني عن حجك وغني عن هذه الدماء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن ينال التقوى منكم. ما الفائدة؟ أنت جئت تحج كما يريد الله لا كما تريد أنت، فالتزم بهذه الواجبات. الحج له أركانه له واجباته، صحيح هذه ليست من الأركان لكنها واجبات. المبيت ليالي التشريق واجب، رمي الجمار واجب، طواف الوداع واجب، ما يجوز لك أن تتهاون في الواجبات هكذا لمجرد رغبة في نفسك. ومن العجاب مرة في سامي السنوات بعض الحجاج ذهب إلى مفتي الحملة يقول يا شيخ نحن نريد أن نعيد في البلد. فقال ليش جئت الحج إذن؟ أنت تريد أن تعيد صباح يوم الأضحى الناس يحجون يطوفون يرمون وأنت تريد أن تكون معالك بلدك، طب ليش جئت الحج إذن؟ قال لا أنا يعني وقفت بعرفة وكل الواجبات، سأذهب بعد عرف مباشرة لطواف الإفاضة، أطوف الإفاضة وأسعى وأخذ طيارتي وأرجع. طيب كل هذه الواجبات ماذا تفعل بها؟ قول دم 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 وخلاص، لا، الله غني عنك وغني عن حجك، هذا ما يجوز، حرام الذي يفعل مثل هذا. وربما للأسف يعني قد يعني مثل هذه الاستهانة وعدم المبالاة قد يعني تذهب أجر حجته، مو قد دفع المال وبذل جهده ثم ينصرف وما كتب له الأجر عند الله تعالى، ما يليق هذا بأن يكون حال الحج بمثل هذه الحال. نسأل الله تعالى أن يهدينا أجمعين. لا، كما قلنا نحن الذبح لا علاقة له بالتحلل، هذا عند عامة العلماء. النحر لا يتعلق بالتحلل لأن المفرد ليس عليه نحر، فالتحلل يحصل باثنين من ثلاثة. إيش هي الثلاثة؟ الرمي والحلق والطواف مع السعي. طواف مع السعي عمل واحد، أما النحر ما له علاقة بالتحلل. فإذا أردت أن تتحلل ترمي وتحلق، أو مثلا تطوف وتحلق، أو ترمي وتطوف، وهكذا اثنين من ثلاثة، هذا التحلل الأول. فإذا أكملت العمل الثالث تتحلل التحلل التام. أما النحر ما له علاقة بالتحلل، هو يرجع إلى القارن الذي يسوق الهدي إذا أراد أن يطبق السنة ما يتحلل حتى ينحر هديه. فهذا طبعا يكون هو الذي ينحر أو يوكل أحدا ويعرف متى ينحره حتى يتحلل، هذا يعني في حالة ضيقة ما توجد الآن في الغالب. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سمعت عن الأحكام في سؤال يعني.
نعم.
لما جاوبتها بس بالنسبة للاستحاضة.
نعم.
يعني مش حيض.
نعم
يعني
نعم. نعم.
مدة الحيض.
نعم.
أنا اللي عرفت إن نحسب إحنا مدة الحيض بعد هاي المدة خلاص تعتبر استحاضة، هل تجوز للطواف؟
نعم.
تكون في الطاهرة.
نعم.
نعم. السؤال الثاني بالنسبة للإنسان اللي عنده مرض يعني مرض الريح،
نعم،
القولون يعني الطواف هذا يمكن تقريبا ثلاث أو أربع مرات يوقف الريح فتضطر أنها تروح تعيد وضوءها وترجع مرة ثانية تكمل يمكن أربع أو خمس مرات.
نعم نعم.
هل في هالحالة نفس الشيء بعد يعني لازم تضطر أنها ولا عادي تكمل في حالة المرض طبعا؟
نعم. نعم واضح، خير إن شاء الله. طبعا بالنسبة للاستحاضة ما يختلف حكمها يعني سواء كان في البلد أو في هناك في الطواف، المرأة هي أعلم بنفسها، فإذا طهرت من الحيض يعني قالت أنا طهرت من الحيض، وطبعا كما يعلم النساء هذا أن الدم المتصل بالحيض قبل نزول علامة الطهر يعني القصة البيضاء أو الجفاف التام، الدم المتصل بهذا يعتبر حيض. يعني ما ينفع مثلا المرأة تقول والله أنا عادتي سبعة أيام، طبعا العادة أحيانا تزيد أحيانا تنقص، هذا طبيعي في النساء، أحيانا تكون مثلا ثمانية أيام أحيانا سبع أيام وشوية، أحيانا الدم يتوقف لكن لا يزال يعني في آثار للدم إلى أن تنزل علامة الطهر القصة البيضاء يعرفها النساء مثل السائل الأبيض، أو تكون علامة الطهر بالجفاف التام أن يعني تضع في محل الأذى أو الدم يعني قطنا أو شيئا فلا يخرج أي لون أي شيء فتتأكد أن الموضع جف، هذه علامة ثانية للطهارة. فإذا تأكدت أنها طهرت ثم بعد أن تأكدت من الطهر نزل عليها دم يعني ليس مثل دم الحيض، دم الاستحاضة يعرفه النساء يعني دم ليس أسود أحمر وليس له رائحة دم الحيض مثل رائحة الدم، دم عادي دم نزيف يعني، فإذا تأكدت أن هذا دم استحاضة هذا يجوز لها أن تطوف الحمد لله. لكن لا يعني هذا كما قالت الأخت والله نحن نحسب مدة الحيض سبعة أيام مثلا أو ستة أيام بعدين الدم الذي ينزل خلاص مباشرة استحاضة، لا، يكون من الحيض إلى أن تنزل علامة الطهر أو ترى علامة الطهر، فما تستعجل يعني تطوفي مثل هذه الفترة وربما تكون حائضا. فهذه يعني مسألة مهمة وتنبيه مهم، يعني متى يجوز لها أن تصلي أو تطوف؟ إذا طهرت. متى تطهر؟ إذا رأت علامة الطهر. علامة الطهر في النساء إما القصة البيضاء أو الجفاف التام كما هو معلوم. بالنسبة لمن كان به سلس بول أو ريح مثلا، ويعني سيخرج من طوافه مرات، يعني 3 مرات 4 مرات يخرج، فهذا الحمد لله معذور، الحمد لله، أن هذا يشق عليه مشقة شديدة. طبعا هو إذا أراد أن يحتاط له ذلك، يعني ما أحد يمنع من هذا، إذا أراد أن يأخذ بالأحوط يقول أنا ما علي سأخرج وأرجع أخرج أخرج، لكن مع الزحام الشديد ويعني ربما يعني يكون هذا شاقا مشقة شديدة. وذلك يعني إذا هو إذا احتاط لنفسه هذا طيب، ما أحد يمنع من هذا، إذا احتاط لنفسه وخرج وتوضأ هذا في احتياط. لكن إذا يعني بالفعل يعني يشق هذا الأمر على عامة الناس، فالحمد لله يعني هو أهم شيء يتوضأ قبل الطواف ثم يبدأ بالطواف، فإذا نزل منه شيء يعني في الطواف فما عليه شيء إن شاء الله، يكمل طوافه ما دام أنه مريض والحمد لله. هذا مثل سلس البول في الصلاة، يعني حتى المصلي يعني إذا توضأ قبل كل صلاة، توضأ يعني عند الأذان يعني بعد الأذان ثم يعني نزل منه شيء قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، ما يجب عليه أن يعيد. فكذلك هنا والله أعلم. نعم. 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 جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن تقبل منا أجمعين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.